الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار أكرم عباده المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار وأعطاهم فيها ما لم يخطر ببال ولم تر مثله الأوصار وأهان الكافرين بجهنم وبئس البوار فحقت عليهم اللعنة والغضب وبئس القرار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه ما توالى الليل وتعاقب النهار وبعد أيها الأخوة الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس 74 من دروس التفسير التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتدبره والعمل به إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأخوة الكرام وكنا قد وصلنا في التفسير إلى سورة الشعراء وهذه السورة سورة مكية في قول جماهير أهل العلم وقال بعضهم كابن عباس وقتادة رضي الله عن الجميع بأنها مكية إلا 4 آيات منها نزلت بالمدينة من قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر السورة والسورة هذه ترتيبها في المصحف 26 وترتيبها في النزول 46 وموضوعات السورة هي كموضوعات الآيات موضوعات السور المكية التي تتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى أن البعث حق وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما يبلغه عن ربه وعلى أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى كما تهتم السورة ببيان حال الظالمين وعاقبتهم وبيان حال المؤمنين ومآلهم وكذلك هذه السورة بدأت بالحروف المقطعة بدأت بقول الله سبحانه وتعالى طاسمين وكنا قد تكلمنا عن الحروف المقطعة قبل ذلك وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم ومعاني هذه الحروف وأن الحكمة من بداية السور وابتدائها بهذه الحروف أن الله سبحانه وتعالى ينبه الكافرين ويوقظهم وكأنه يقول لهم هكم القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم ومنظوما من حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم فإن كنتم في شك في أنه من عند الله تعالى فهاتوا مثله هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا من عند غيره بل هو تنزيل من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى فتحدهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله فعجزوا وثبت أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ألف لاطاسيم تلك آيات الكتاب المبين أي تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل والمبين يعني إيه الواضح الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين أي لعلك أيها الرسول لحرصك على هداية قومك قاتل نفسك حزنا وحرصا على هدايتهم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن أشد الحزن على إعراض قومه عنهم وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على إيمانهم ولذلك كان يدعوهم بشتى الطرق وأنواع الوسائل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن إذا أعرض قومه عنه حزنا شديدا يكاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل يقول له إيه؟ يعني لا تحزن ولا تبأس، فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل آية من الآيات التي يقترحها هؤلاء المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم لأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم آية من السماء، فإذا رأوها آمنوا على الفور. يعني مثلا هؤلاء يعني قالوا: يا محمد، إن أردت أن نؤمن بك فاجعل ربك يزيل عنا هذه الجبال، جبال مكة، ويعني يجعل لنا هذه الأرض مروجا ونزرع فيها ما نشاء. فربنا عز وجل قادر على أن يفعل هذا حتى يؤمنوا، ولكن لا حاجة إلى ذلك، لأن ساعة إذن سيكون الإيمان عن مشاهدة، والمراد أن يكون الإيمان عن غيب، لأن الكفار وعليكم السلام إذا رأوا هذه الآيات عيانا بيانا فأمنوا، فلا قيمة للإيمان حينئذ. فالمقصود الإيمان بالغيب، ولذلك مدح الله عباد المؤمنين في أول البقرة فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بغير. لكن إذا كانت الآيات عيانا بيانا فلا ينفع الإيمان ساعتها، كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. لما في آخر الزمان يروا الناس أن الشمس قد خرجت من المغرب فيؤمنوا، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هل ينفع الناس الكفار إذا أمنوا هنا؟ لا ينفعهم، لأنهم رأوا الآيات عيانا فأصبح الإيمان عن مشاهدة، فساعتها لا ينفع الإيمان. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، أي وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزاله من الرحمن بحججه الدالة على توحيده وصدق نبيه إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به. أن هؤلاء المشركون كلما أتاهم وحي من الله سبحانه وتعالى يذكرهم وينهاهم ويأمرهم أعرضوا بقلوبهم وأبدانهم وكانوا غافلين عن هذا الكتاب العظيم. ومع أن القرآن هذا أبلغ آية في آيات الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هؤلاء أعرضوا عن هذا الذكر المحدث الذي جرت العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره، فكيف بإعراضهم عن غيره؟ فمن أعرض عن القرآن فهو عن غيره أشد إعراضا، وهذا دليل على أنه لا خير فيهم ولا تنجع فيهم المواعظ. فكان من القرآن مع ما فيه من الدلائل والآيات والعبر وشتى الطرق، ولقد صرف الله عز وجل في القرآن من ضروب الأمثال حتى يؤمن هؤلاء، ولكن قد طبع على قلوبهم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم، فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا به يسخرون ويحل عليهم العذاب. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهنا يذكر الله سبحانه وتعالى بعض الآيات الدالة على عظمته بسلطانه وجلالة قدره وشأنه، وينبه هؤلاء كيف يجترئون على الله سبحانه وتعالى ويخالفون أنبياءه ورسله، وهو القاهر العظيم القادر سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان، كيف يرضى هؤلاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى ويخالفون أمره ويعصون رسله؟ فربنا عز وجل ينبههم إلى أن ينظروا في هذا الكون حتى يعلموا قدرة هذا الخالق العظيم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فهذه الأرض أنبت الله عز وجل فيها من كل نوع من أنواع النبات حسن المنظر كثير المنافع. وفي هذه الآيات في هذه المخلوقات دلالة على قدرة الخالق للأشياء سبحانه وتعالى، الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء. ومع هذا، مع هذه الآيات، مع هذا القرآن المفتوح اللي هو الكون، مع فيه من آيات والعبر والعظات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، ما آمن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الذي عن كل شيء، الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الرحيم أي الرحيم بخلقه، فلا يعجل على من عصاه بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فربنا سبحانه وتعالى عزيز قوي قادر قاهر منتقم ممن كفر به وأشرك به، وهو رحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين المتقين. وإذ نال ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. هنا بداية قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وأنت تلاحظ أيها الأخ الكريم أن الله سبحانه وتعالى أعاد قصة موسى وثناها في القرآن ما لم يثن غيرها. لماذا؟ أولا لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وكذلك هو صاحب الشريعة الكبرى وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن. فقال الله عز وجل واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه حين كلمه ونبأه وأرسله، فقال أن ائت القوم الظالمين. من هم قوم الظالمين؟ قوم فرعون. ألا يتقون؟ قل لهم برفق ولين، ألا تتقون الله سبحانه وتعالى؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فقال موسى عليه السلام لربنا سبحانه وتعالى إني أخاف أن يكذبوني فيما أبلغ به عنك ويضيق صدري. لماذا يضيق صدر سيدنا موسى؟ لإعراض وتكذيبهم. وهكذا الداعية الصادق يحزن إذا أعرض الناس عن الدعوة ويضيق صدره ويحمل همهم، ولذلك ويحاول بشتى الطرق أن يصلحهم وأن يسعى في هدايتهم ونحوه، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يحزن الإنسان ويقتل نفسه حزنا، بل ما عليه إلا أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. فأنت قد تدعو وتدعو وتدعو ولا يستجب أحدك، فلا تحزن حزنا يعني يعطلك عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل ما عليك إلا البلاغ سواء يهتدى الناس أو لم يهتدى. ويضيق صدري لتكذيبهم إياه ولا ينطلق لساني، يعني وينحبس لساني عن الكلام، وينحبس لساني عن الكلام، ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، يعني أرسل إلى هارون، أرسل له جبريل عليه السلام بالوحي ليكون رسولا معه. وطبعا ما من أخ كان صاحب منة على أخيه أعظم من نبي الله موسى عليه السلام، أن كان سببا في أن يكون أخاه في أن يكون أخوه نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة عظيمة جدا. فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه أخاه هارون نبيا رسولا. وهذا دليل على أن الإنسان إذا كلف بمهمة ويعني شعر أنه لا يتمكن من القيام بها وحده أن يستعين بغيره، ولا لوم فيه في ذلك ولا عتاب. قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. سيدنا موسى عليه السلام يعتذر بهذا، يقول ولهم علي ذنب، والمقصود بالذنب هنا إيش؟ أنه قتل الإيه؟ القبطي. قال فأخاف أن يقتلون، أن يقتلوني بإيه؟ بقتل إياي هذا القبطي. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. أي قال الله عز وجل له لا تخف شيئا من ذلك، كما قال الله عز وجل له في سورة القصص قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا يعني برهانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون. فعصم الله عز وجل نبيه موسى من فرعون، مع أن فرعون كان رجلا سفاكا للدماء بطاشا مجرما عالم في الأرض، ما كان أحد يستطيع أن يجابهه ولا أن يعارضه ولا أن يرد له أمرا، لطول يعني يقتله يحبسه يسجنه، كان سجنه عظيم، يقولون كان سجنه في مكان تحت الأرض بعيد عميق يحبس فيه الإنسان فلا يرى فيه شيئا ولا يسمع فيه أحدا، فكان سجنه أشد من القتل. ولكن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه موسى عليه السلام، فلم يستطع فرعون أن يؤذيه بشيء مع كثرة ما رد نبي الله موسى على فرعون. فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال الله عز وجل لهما إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. وكما قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس، فعصم الله سبحانه وتعالى من أن يتسلط عليه أحد بالقتل. قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أي فأتيا فرعون فقولا له إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كلها، ربنا وربك. طيب أنت تلاحظ هنا أنهم قالوا إنا رسول، وفي سورة أخرى رسولا. طيب هنا رسولا ما معناها؟ ممكن تحمل على أحد معاني ثلاث. المعنى الأول إنا رسول رب العالمين، الرسول هنا بمعنى رسالة، أي إن ذو رسالة من رب العالمين، كما يقول الشاعر ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر أو أعلمهم بنواحي الخبر. فالرسول هنا بمعنى إيه؟ الرسالة، أي إن وهارون ذو رسالة من رب العالمين سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أن يكون رسول، هذه تكون للواحد والاثنين والجماعة، كما قال إبراهيم عليه السلام قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم دي جمع ولا مفرد؟ وعدو مفرد، فهذا يقع للجمع والمفرد، فإنهم عدو أي فإنهم أعداء. فيقول هنا إن رسول أي إن رسل، ماشي واضح؟ فهنا يجوز أن يكون الرسول في معنى الاثنين والجمع، كما تقول العرب هذا رسولي وهذا وكيلي وهذان رسولي ووكيلي وهؤلاء رسولي ووكيلي. أو المعنى الثاني يكون إن كل واحد منا رسول رب العالمين، إن كل واحد منا رسول رب العالمين. فليس في القرآن بفضل الله عز وجل اضطراب ولا اختلاف، فهو نزل بلسان عربي مبين. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. أي قال موسى وأخاه هارون لفرعون، قال له إن رسول من رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك، فإنهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون وهم معك في العذاب المهين. فهنا أنت ترى أن نبي الله موسى عليه السلام كان له قضيتان، قضية عامة وقضية خاصة. قضية العامة اللي هو إنقاذ الناس من أوحال الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان والهداية، وهذه قضية كل نبي من الأنبياء أن أرسلهم الله عز وجل ليدعو إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. الأمر الثاني الرسالة الخاصة والمهمة الخاصة، وهي تحرير بني إسرائيل من عبودية فرعون واستعباده لهم. تمام. وهنا ملحظ لطيف، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يراعون مشاكل أقوامهم ومصائب عصرهم. نعم، في قضية عملية، قضية التوحيد، قضية التوحيد، ولكن بقى يكون في قضية خاصة يهتمون به. فنبي الله موسى عليه السلام اهتم بقضية خاصة، وهي قضية ايه؟ تحرير بني إسرائيل من عبودية فرعون. هذا أمر. الأمر الثاني مثلا عليكم السلام سيدنا شعيب عليه السلام، نعم كان يدعو إلى قضية التوحيد. الأمر القضية الخاصة كانت ايش؟ التطهير في الميزان. تمام. سيدنا لوط عليه السلام، نعم القضية الأولى عنده قضية التوحيد، لكن القضية الخاصة مجابهة الفاحشة ويعني السعي في قطع دابرها وهكذا. فأنت مثلا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ونعم تدعو إلى التوحيد والإيمان، ولكن تنظر إلى عصرك وتنظر إلى المشكلات الموجودة فيه فتسعى في إصلاحها، فتسعى في إصلاحها. طيب ما يعني أعظم مشكلة تراها في عصرنا؟ تمام، بس هذه مشكلة خاصة يعني لفئة معينة. تمام، هذا ما عندك؟ مين؟ هذه قضية تحتاج إلى مجابة. شيخ محمد. قضية الأخلاق. أنت متوسط جدا. دنيوية. أنا هنا ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. ويبقى من أعظم القضايا أيضا غياب القدوات، غياب الإيه؟ القدوات. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصلحين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. فهنا بدأ فرعون يجادل سيدنا موسى ويناظره ويريد أن يذكر أشياء، يقول له أنت كيف أصبحت رسولا؟ فقال له ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، أي ألم نربك لدينا صغيرا ومكثت فينا من عمرك سنين، فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة؟ كنت موجود بين سنين، متى حصل لك هذا؟ متى أصبحت نبيا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ يعني كيف تكون نبيا وأنت قد فعلت فعلة عظيمة وكبيرة من أعظم الكبائر، قتلت رجلا منا وأنت من الكافرين مثلنا ساعتها؟ فاعترف فرعون على نفسه بالكفر من حيث لا يدري، وذل لسانه بذلك. قال فعلتها، فيقول له يعني كأنه يريد أن يقول له كيف تكون نبيا مع هذا، مع هذا القتل، والنبي لابد أن يكون معصوما. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي فعلت هذه الفعلة وكنت ساعتها من الضالين، أي من الجاهلين الذين لم يستضيئوا بنور العلم والنبوة، فهذا حصل لي قبل النبوة وقبل الهداية، هذا لا يمنع أن أكون رسولا بعد ذلك وأن يصطفيني الله عز وجل برسالة. وساعتها أيضا كنت من الجائرين أن هذه الوكزة التي وكزت بها القبطي أنها تقتله، فلم أكن أنا متعمدا لذلك، فإنما كنت متعمدا لرده عن فساده وتخليص الرجل الإسرائيلي منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فوكز موسى فقضى عليه. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي من الضالين في هذه الحال قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي برسالتي والنبوة. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، قلنا يعني من الإيه؟ من الجاهلين، وليس هذا من الكفر. قال: فعلت إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي فررت منكم بعد قتله إلى قرية مدين لما خفت من قتلكم، حينما أجمعتم على قتل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال: فأعطاني ربي علما وصيرني من رسله الذين يرسلهم إلى الناس. أي معارضة تكون بين هذا وبين أن يصطفيني الله سبحانه وتعالى بالرسالة؟ وتلك نعمة يبقى هو سيدنا موسى عليه السلام رد على مسألة القتل بإيه؟ لأنها كانت قبل النبوة، وأنه ساعتها لم يكن قاصدا لذلك، والذي جعله يفر من البلاد إنما هو خوفه من القتل. طيب ويرد بقى على مسألة فرعون قال: ألم نربك فينا وليدا، يعني أين هذه النعمة أنعمنا عليك وفعلت، ومتى حصل لك هذه النبوة وأنت قد لبست هنا من عمرك سنين؟ فقال له: وتلك نعمة تمنه علي أنا عبدت بني إسرائيل. وهذه الجملة يعني هل سيدنا موسى عليه السلام قالها على وجه الاعتراف بالنعمة أو على وجه الإنكار؟ طيب إيه معناها؟ أول يقول: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وتربيتك إياي من غير أن تستعبدني مع استعبادك بني إسرائيل نعمة تمن بها علي بحق، لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك. يعني كأنه يعترف: نعم هذه نعمة، هذه إيه؟ نعمة أنعمت بها علي، ولكن ما المانع أن أدعوك بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى؟ وقال فريق من المفسرين: بل قالها موسى عليه السلام على جهة الإنكار، يعني أجد أنت بتقول أنت يعني تمن علي إنك أنعمت علي وربيتني وحسنت علي، ما أنت في نفس الوقت أذللت قومي واستعبدتهم وجعلتهم عبيدا وقهرتهم، فأنت قد آذيتني حينما استعبدت قومي، وكان الواجب عليك أن تترك بني إسرائيل وألا تستعبدهم وتقتلهم، ولولا استعبادك لما جئت إليك أصلا. يعني أنت لما كنت تذبح سنة وسنة فنجاني الله سبحانه وتعالى من قتلك لأن جعلك أنت تربيني في قصرك. تفضل. فيقول: ليست هذه نعمة تمن بها علي. هذا معنى أيضا آخر من المعاني، ولعل هذا هو الأقرب للسياق. يقول الزمخشري في تفسيره عند هذه الآية: ثم كر موسى على امتنان فرعون عليه بالتربية فأبطله من أصله واستأصله من سنخه، أي من أساسه، وأبى أن يسمي نعمته إلا نقمة، حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل، لأن تعبيدهم وقصدهم بالذبح لأبنائهم هو السبب في حصوله عنده وتربيته، فكأنهم تنى عليه بتعبيد قومه وتذليلهم واتخاذهم خدما له. يعني هذه ليست نعمة يا فرعون تمن بها علي. ثم تبجح فرعون وزاد في جهالته وكفره بالله سبحانه وتعالى، فقال: وما رب العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين، يعني وصل به الحال إلى أنه ينكر أن يكون هناك إله إلها غيره وربا غيره
للعالمين، كما قال في آية أخرى: ما علمت لكم من إله غيري. وهذا يدل يعني على أن قوم فرعون كانوا قوما يعني بلغ بهم الحد في الغباء، يصدقونه في كل ما يقول حتى وإن أتى بما يخالف بداهة العقول، فاستخف قومه فأطاعوه، وكانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون. فلما قال لهم موسى: إني رسول رب العالمين، فهنا فرعون قال له: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون: وما رب العالمين؟ فرد موسى عليه السلام عليه فقال: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني رب العالمين هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه سبحانه وتعالى، لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوية وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات، والعالم السفلي وما فيه من البحار والقفار والأنهار والأشجار وغير ذلك. إن كنتم موقنين، يعني إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. فأراد فرعون أن يصرف قومه عن التأمل في كلام موسى عليه السلام، فقال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يعني على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لنبي الله موسى عليه السلام: ألا تستمعون؟ ألا تعجبون مما يقوله هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ وهكذا ترى أهل الباطل دائما يريدون أن يصرفوا الناس عن الحق، لأنهم لو تركوا الناس لسماع الحق لآمن الناس، لأن الحق إذا جاء، وقل جاء الحق وزاق الباطل، الباطل لا يستطيع يعني أن يصبر أمام الحق ولا أن يثبت أمامه. ولذلك من يعني من سبل أهل الباطل التشويش على الحق، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهنا فرعون كلما ألقى نبي الله موسى عليه السلام حجة ليتأمل هؤلاء فيها ويؤمنوا برب العالمين، صرفهم فرعون يعني بدهائه عن ذلك. قال: ألا تستمعون؟ ألا تعجبون مما يقول هذا؟ فسيدنا موسى عليه السلام لم يلتفت إلى صرف فرعون قومه، بل يعني استمر في إقامة الحجة عليهم وتنبيههم ولفت عقولهم إلى أدلة وجود رب العالمين. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي الله سبحانه وتعالى رب العالمين هو ربكم، خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. لأنه يريد أن ينبهه فيقول يعني أن كان لكم آباء وأنهم قد فنوا قبل ذلك، فهذا يدل على أن هناك من يحيي ويميت، من يغير الأحوال سبحانه وتعالى، وأنتم قد خلقتم بعدما يعني لم تكونوا شيئا قبل ذلك. أين كنتم قبل أن تخلقوا؟ كنتم عدما، فجاء الله عز وجل بكم، فهذا يدل على أنه أن لكم خالق وأن لكم مكون وأن لكم محدث. فمن الذي أحدثكم الذي خلقكم إلا أن يكون هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لأنهم يعلمون حق العلم أن فرعون لم يخلقهم، وإلا فمن خلق فرعون؟ أي صحيح. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، فهنا مرة أخرى قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن سمى ربا غيري. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فقال موسى عليه السلام لأولئك الذين أوعز فرعون ما أوعز من الشبهة، فأجاب موسى بقوله: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي الله سبحانه وتعالى ليس هو فرعون، ربكم ليس هو فرعون، فإن الله سبحانه وتعالى رب العالمين هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب، وجعل المغرب مغربا تغرب فيه الكواكب السيارات منها والثوابت، مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها. فإذا كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادق فليعكس الأمر، فالشمس تأتي من المغرب وتغرب فين؟ في المشرق، وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا. وهم يعني يعلمون أنه لا يستطيع أن يفعل هذا، وفرعون نفسه وغيره يعلم علم أنه لن يستطيع ذلك. وهنا هذا التحدي شبيه بما مع النمرود لما قال له إيه تأتي بها. ولهذا لما غلب فرعون وخنقته الحجة وانقطع عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه، واعتقد أن ذلك نافعا، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه دائما يعني عادة المفلسين من الحجج المتكبرين الظالمين، إذا نفذت حججهم وعادلوا إلى القوة والقهر والقتل ونحو. فهنا ماذا حدث لما أقام عليه الحجة؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لأجعلنك من المسجونين. يعني هنا فرعون لعنه الله شعر بأن حجة موسى قد ألقمته حجرا، انتقل من أسلوب المحاورة في شأن رسالة موسى إلى التهديد والوعيد، وهذا كما قلت لكم شأن الطغاة عندما يعجزون عن دفع الحجة بالحجة. فقال لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى أجعلنك من جملة المسجونين في سجني. فهذا شأني مع كل من يتمرد على عبادتي ويخالف أمري. لكن هل سيدنا موسى خاف وعيده وتهديده؟ إيه الجواب له؟ سيدنا موسى عليه السلام يعني وهنا لفتة طيبة، فرعون الآن انتقل من المحاورة إلى التهديد والوعيد، وثار غضبه واشتد حنقه. فسيدنا موسى عليه السلام من رحمته بهذا الشقي يعني أراد ألا يكون الحوار بهذه الطريقة، ألا يكمل فرعون الحوار بالتهديد والوعيد، فأراد أن يصرفه إلى حجة أخرى لعله يهتدي، لعله يتأمل، لعله يزجر. أيوة أحسنت. فهنا سيدنا موسى عليه السلام بأسلوب لطيف رفيق قال أو لو جئتك بشيء مبين، طيب يعني حتى هتسجنني لو أنا أتيتك بحجة واضحة بينة على صدقنا عندي. طبعا فرعون حواليه إيه الملأ والكبار غصب عنه لازم يقول له إيه توريني، مش هو يزعم أنه رب وأنه إله، فلابد أن يسمع ما يعني الناس يقولوا. طب ده يقول لك هيجيب آية وبينه هو، أنت ليه مصمم على الوعيد يعني أنت ما نسمع منه ماشي. فعبر سيدنا موسى عليه السلام عن المعجزة التي أيده الله بها بأنها يعني قال له بشيء مبين للتهويل من شأنها والتفخيم من أمرها. قلنا المقصد من ذلك أن يجر فرعون مرة أخرى إلى الحديث في شأن الرسالة التي جاءه من أجلها، بعد أن رآه يريد أن يحول مجرى الحديث عنها إلى التهديد والوعيد، وأن يسد منافذ الهروب عليه أمام قومه. ولذا نجد فرعون لا يملك أمام موسى إلا أن يقول له فأتي به إن كنت من الصادقين. يعني فسيدنا موسى عليه السلام ماذا فعل؟ قال الله عز وجل فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي فرمى موسى عصاه في الأرض فانقلبت فجأة ثعبانا واضحا للعيان. ولم يكتفي عليه السلام بذلك، بل كشف عن معجزة أخرى مما أيده الله سبحانه وتعالى بها، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي فنزع يده عليه السلام من جيبه، الجيب اللي هو أعلى الإيه؟ أعلى فتحة العنق، فإذا هي بيضاء بياضا يخالف لون جسمه عليه السلام، فهي بيضاء تتلألأ كأنها قطعة من القمر، ولها شعاع يكاد يغشى الأبصار، وليس فيها ما يشير إلى أن بها سوءا أو برصا أو نحو هذا. وهنا ماذا كان حال فرعون لما رأى الحية؟ عصا انقلبت حية، ورأى يد موسى عليه السلام ابيضت بياضا عظيما من غير سوء ولا مرض. هنا أحس فرعون بالرعب يسري في أوصاله، وبأن ألوهيته المزعومة قد أوشكت على الانكشاف، وبأن معجزة موسى توشك أن تجعل الناس يؤمنون به، فالتفت إليهم وكأنه يحاول جذبهم إليه واستطلاع رأيهم فيما شاهدوه. ويحكي القرآن ذلك بأسلوبه البليغ، فيقول: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمروا. وأنت يعني بهذه الآيات تستطيع أن تتخيل قمة الرعب والخوف التي وصلت بفرعون إلى هذا الحد. شوف الرجل الآن كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، تحول الآن وعرف قيمة نفسه، فأصبح يستشير الناس الذين كان يرى أنهم عبيدا له، وتأمرون ويقولوا له هعمل إيه. يعني هذا رجل انقلب حاله، أصبح يعني لا يدري وماذا يفعل. فهنا يقول: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يعني يدعى باب التهم، مش رجل مش قادر يجابه، أي لساحر بارع في فن السحر، فهو مع اعترافه بضخامة ما أتى به موسى يسميه سحرا. ثم يضيف إلى ذلك قوله لهم: يريد أن يخرجكم، يعني هذا الساحر، من أرضكم التي نشأتم عليها فماذا تأمرون، وكأنه يريد أن يحرضهم على موسى عليه السلام بأن فرعون هذا سوف يخرجكم من أرضكم التي نشأتم فيها، ويشردكم ويشرد أبناءكم ويجعلكم تتركون الديار والأموال. طبعا وهؤلاء قوم ليس همهم إلا الدنيا، يعيشون ويموتون وكل همهم، فهو أتى يعني زي ما بيقولوا من حتة اللي هتتعبهم، حتى اللي هم أحرص الناس عليها، يريد أن يخرجكم من أرض الرجل ده جاي يأخذ الأرض تعبكم، خلي بالكم. وفي هذا هذه الجملة يعني تصوير بديع لنفس هذه الطاغية وأمثاله، إنه منذ قليل كان يعني يرغي ويثبت، وإذ به بعد أن فاجأه موسى بمعجزته يصابب الذعر ويقول لمن زعم أنه ربهم الأعلى: فماذا تأمرون. وهكذا الطغاة عندما يضيق الخناق حول رقابهم يتذللون ويتباكون، فإذا من فك الخناق من حول رقابهم عادوا إلى طغيانهم وفجورهم. فرد عليه الملأ بقولهم: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن قالوا أرسل وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أي قال له أخره وأخر أخاه ولا تبادر بعقوبتهما، وأرسل في مدائن مصر من يجمعون لك السحرة يأتوك بكل سحار عليم، أي يأتوك بكل سحار عليم بالسحر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، فلبى موسى طلب مستشاريه وأرسل في المدائن من يجمع له السحرة، فجمع السحرة المعروفون ببراعتهم في السحر لميقات يوم معلوم، وهو الميقات الذي اقترحه نبي الله موسى عليه السلام عليهم، وهو يوم الزينة، يوم عطلتهم واجتماعهم. وسبحان الله، يعني هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجتمع كل هؤلاء في هذا الوقت وفي هذا المكان ليروا آيات الله البينات. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، أي وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب أهو موسى أم السحرة، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا
هم الغالبين، أي رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم على موسى. وهنا شيء عجيب يعني، سبحان الله، هؤلاء لو كانوا المفترض أنهم كانوا يعني يقولون لعلنا نتبع الحق مع أي أحد يظهر معه الحق، لكن هؤلاء يعني طبع على قلوبهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني نحن مع الإيه السحرة سوف ينتصرون وسنكون معهم. فهؤلاء لو وفقوا للحق لقالوا لعلنا نتبع المحق منهم ولنعرف الصواب، فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني لما جاء السحرة إلى مجلس فرعون وقد ضرب له بطاقا وجمع حشم وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته، جمع عظيم، تخيل بقى كل المملكة عامة الناس وجمهورهم يشاهدون، وحول فرعون بقى إيه الرؤساء والوزراء والمستشارين وكبار الجنود وكثير، مملكة كبيرة. فقام السحرة بين يدي فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا، أي هذا الذي جمعتنا من أجله؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، يعني نعم لكم جزاء وإنكم في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي، يعني مش هعطيكم بس فلوس وجزاء، بل سوف يعني أعطيكم مناصب عظيمة مقربة لدي، وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، سيدنا موسى عليه السلام قبل يعني أن ينطلق هؤلاء بإلقاء ما في أيديهم حذرهم وخوفهم وقال لهم كما في سورة طه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فقد خاب من افترى. هذه الكلمة أحدثت يعني هزة عنيفة في صفوف هؤلاء السحرة فجعلتهم يتنازعون ويختلفون ويتخاصمون. ثم بعد ذلك شجعهم فرعون وشجع بعضهم بعضا، فقال لهم موسى عليه السلام قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا كل ما يخطر لكم ببال، ما حددهمش ألقوا الحبال ولا العصي ولا، ألقوا ما أنتم ملقون كل ما يخطر في بالكم إلقوا ألقوه، لأنه عليه السلام على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سينصره وأن الحق الذي معه سيأكل كل باطل. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقوا ما كان معهم من حبال وعصي فتحولت إلى حيات واستعانوا بعزة فرعون هذا العبد الضعيف أو أقسموا بعزته، ويعني كيف يستعينون برجل هو عبد ضعيف أو يقسمون بعزته ولم ينظروا في حقيقة الأمر وأنه لا يملك لنفسه شيئا فكيف يملك لغيره؟ وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف يعني إيه؟ تبتلع وتأخذ ما يأفكون، فأخذت وتلقفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي لأنه إفك وكذب وزور وذلك كله باطل لا يقوم للحق ولا يقاومه. فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا لعلمهم بالسحر وفنه أن هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومعجزة عظيمة تنبئ بصدق موسى عليه السلام وأنه رسول من رب العالمين وأن ما أتى به ليس بسحر كما زعم فرعون وملأه. فساعتها فألقي السحرة ساجدين لربهم سبحانه وتعالى، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم له، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. لأن هذا كان أمرا عظيما، جعل فرعون يعني جن جنونه. كيف هذا يعني هؤلاء الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة في ساعة المناظرة، وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة، فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله، ولكنه مع ذلك كان وقحا جريئا عليه لعنة الله، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل، فشرع يتهددهم ويتوعدهم. ويقول كلمة عظيمة أوي، يقول إيش؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ومع ذلك صدقه قومه. كيف هذا؟ يعني أنت ملأك الذين استشاروا عليك بجمعهم فجمعتهم، وجمعتهم من مدينة واحدة من مدائن مصر كلها، وأنت وقومك تعلمون علم اليقين أن موسى عليه السلام أول مرة يلتقي بهؤلاء السحر، وأنت تعرف ذلك، فكيف يكون كبيرهم وكيف يكون هو الذي علمهم السحر؟ قال فرعون قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، يعني كان محتاج كمان إيه؟ إزاي كيف تتجرؤون على الإيمان دون إذن مني؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فكان يعني في هذا تلبيس عظيم على هؤلاء. وسبحان الله هذا يدلك يعني على قمة الغباء وقمة العبودية التي كان يعيش فيها قوم فرعون، كل ما قال لهم شيئا صدقوه واتبعوه، وصدق الله إذ يقول فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما. فكيف يعني لهؤلاء الذين قد أوقفوا عقولهم على ما يقول فرعون أن يؤمنوا بهذه الآيات البينات؟ يعني أنت ممكن تقول طب لماذا يعني فرعون أهو معروف ختم الله على قلبه، طب قوم فرعون اللي هم غير السحرة، يعني السحرة آمنوا لأنهم يعني عندهم علم بالسحر وغيره، طب يعني قوم فرعون لماذا لم يؤمنوا؟ ها؟ مش خايفين هم قوم يعني تربسوا عقولهم وأغلقوها على ما يقول له فرعون، فلفسقهم وقلة عقولهم وسفههم ما استجابوا، كل ما يقول لهم فرعون حاجة يصدقوه. يعني أنت متخيل هم اللي جمعهم السحر، واللي يقول لهم فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وفرعون يعني هو اللي إيه؟ هو اللي متفق معهم وهو اللي مرتب أمورهم.
إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم.
تأكيد يعني الذي يرفض الفسق طريقه ومنهجه ويعيش حياته في الفسق اللي هو طبعا
شهوات
الله ورسوله والإغراق والشهوات والاستعلام بها، الله عز وجل يعني احترمه في ذلك.
نعم. لا أنا أقول عن يعني الكثرة الغالبة، يقول الشيخ طنطاوي رحمه الله فلا يستنكر على أهل هذه العقول ألا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات الباهرة، لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء كان إنه على خلاف حقيقته صدقوه. ثم انتقل فرعون إلى التهديد والوعيد فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى كما يفعل مع المفسدين في الأرض،
ولا أصلبنكم أجمعين حتى تختزوا وتذلوا. فهنا ماذا قال له السحرة بعدما آمنوا بالله عز وجل؟ قالوا لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون.
فهؤلاء لما ذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا طعم الإيمان وخالط الإيمان بشاشة قلوبهم ثبتوا بفضل الله تبارك وتعالى، وقالوا لفرعون أي وعيد أنت تهددنا به، هذا لا يضرنا في شيء، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعني ما عند الله سبحانه وتعالى من خير هو أبقى من خيرك. أنت قلت من شوية تقول إيه؟ نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لا، ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير والقربة خير مما عندك، وعذابك وإن طال فإنه إلى فناء، لكن الله سبحانه وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له لا يموت فيها ولا يحيا. فثبتوا. طيب، هل فرعون نفذ فيهم ما قال؟ هنا احتمالها، فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به بسلطانه واقتداره إذ ذاك، ويحتمل أن الله منعه منهم، ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم. بعد هذه الحادثة استمر فرعون هو قوم على كفرهم. يأتيهم موسى بالآيات البينات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ وعادوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم ليؤمنن به ولا يرسلن معه بني إسرائيل، فيكشفه الله ثم ينكثون. فلما يئس موسى من إيمانهم فحقت عليهم كلمة العذاب، وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم ويمكن لهم في الأرض. أوحى الله لموسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يخرج ببني إسرائيل أول الليل. طب لماذا الخروج أول الليل؟ في سطرة وكذلك يتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم. إنكم متبعون أي سيتبعكم فرعون وجنوده. ووقع كما أخبر، فإنهم لما أصبحوا وإذا بنو إسرائيل قد ساروا كلهم مع موسى عليه الصلاة والسلام. فقام فرعون وقومه من النوم فلم يروا في ناديهم داع ولا مجيب، وعند ذلك اغتاظ فرعون وقومه واشتد غضبهم على بني إسرائيل لما يريد الله به من الدمار، فأرسل سريعا في البلاد حاشرين من يحصل الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب، ونادى فيهم، فأرسل فرعون في المدينة حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، أي إن هؤلاء يعني من؟ بني إسرائيل. لشرذمة أي لطائفة قليلة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، أي وإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم، وإنا لجميع حاذرون، أي وإنا لمستعدون لهم متيقظون، نحن كل وقت نحذر من غائلتهم، وإني أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد خطراءهم، فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم، وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا. أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. ومقام الكريم هو المساكن الايه؟ الحسنة. كذلك وأورثناها بني إسرائيل كما قال الله عز وجل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يالشون. وقال الله عز وجل ونريد أن نمن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فسبحان من يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، سبحانه وتعالى يعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصية. فانظر إلى قوم إلى بني إسرائيل بعدما استعبدهم فرعون عشرات أو قد يكون مئات السنين، ثم أعزهم الله سبحانه وتعالى لما أطاعوه، وأذل الله عز وجل فرعون وقومه فأتبعوهم مشرقين، أي فسار فرعون وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت شروق الشمس. ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير، وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود. الله سبحانه وتعالى أخبر أن يعني خرج يعني في عدد كبير، فأتبعوهم المشرقين وصلوا إليهم عند شروق الشمس وهو طلوعها. فأتبعوهم المشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما انتهى سيدنا موسى عليه السلام ومن معه إلى البحر، البحر أمامهم، ونظروا خلفهم ساعة طلوع الشمس وجدوا قومة فرعون. فخرج فرعون بكل من معه من أهل مصر، يعني لم يتخلف عن فرعون في هذا الوقت إلا أهل الأعذار العجزة والمرضى، لكن كل من كان في بلاده فإن فرعون قد أخرجهم. فهنا قال أصحاب موسى لما رأوا البحر أمامهم والعدو وراءهم قالوا إنا لمدركون، سوف يدركنا فرعون وقومه. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله سبحانه وتعالى والذي أمرني أن أسيرها هنا وهو لا يخلف الميعاد، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. حيث أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى آمرا إياه أن يضرب البحر بعصاه فضربه بها، فانشق البحر وتحول إلى 12 مسلكا. لماذا 12 مسلكا و12 طريقا؟ بعدد قبائل بني إسرائيل. فكانت كل قطعة منشقة من البحر مثل الجبل العظيم في العظم والثبات بحيث لا يسيل منها الماء، فكانت طرق كالنفق كده في البحر جدار من الماء. وذكر غير واحد من المفسرين أن هذا مع أنه جدار من الماء كان يعني فيه نوافذ شبابيك، أهل هذا الطريق ينظرون إلى أهل الطريق الآخر، وماء قائم كأنه مثل الثلج يعني لا يسقط كالطود العظيم.
بس البحر كان
أي ما هو ربنا يقول إيه يبسا لا تخاف دركة ولا تخشى، أرسل الله عز وجل رياحا على أرض البحر فيبستهم فجعلته إيه يبسا يمشون عليه. طرق مهدة، الماء كالجدار الجامد فيه نوافذ يرى بعضهم بعضا، شيء عجيبا سبحان الله. أقول قتادة أوحى الله تعالى تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع، فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب ولا يدري من أي جانب يضربه موسى. فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون يا نبي الله أين أمرك ربك؟ قال أمرني أن أضرب بحرا، قال فاضربه. وقال ابن عباس صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق، زاد السدي وصار فيه طاقات يعني نوافذ ينظر بعضهم إلى بعض، وقام الماء على حيله كالحيطان، فبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته فصار يبثا كوجه الأرض. قال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قال الله سبحانه وتعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا يعني قربنا، ثم يعني هناك الآخرين هم قوم
أزلفهم الله وقربهم وجعل لهم كلهم أن ينزلوا فين؟ في البحر. فرعون لما رأى موسى عليه السلام وقومه ينزلون البحر ولا يغرقون قال والله يعني شيء طيب ننزل وراهم حتى ندركهم، فنزل سبحان الله. مع أنه يقال بأنه فرعون أو قومه كانوا يحذروه من الايه من النزول خلف موسى، فكان فرعون في المقدمة يعني يركب فرسا، وكان جبريل عليه السلام يركب فرسا، فجعل فرس فرعون ينظر إلى فرس جبريل عليه السلام، وكان أحد الفرسين ذكر والآخر أنثى، فرأى الفرس الذي مع فرعون فرسة جبريل عليه السلام فنزل خلفها في البحر. فلما فرعون نزل كل المملكة إيه خلفه نزلوا كل نزل خلف كل نزل فين في البحر. فلما تكامل خروج موسى وقومه كان فرعون وقومه قد نزلوا كلهم أولهم وآخرهم في البحر. فعند خروج أول رجل فعند خروج آخر رجل من قوم موسى عليه السلام كان قد تكامل عدد نزول قوم فرعون، وهنا انطبق البحر عليهم. فشك بعض قوم موسى عليه السلام أن فرعون لم يغرق، يعني الرجل إله يعني كان بيقول إنه لا ما استحيل يعني أو بعيد، فأمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يلفظه حتى يره على وجه الماء. فيوما ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هو العزيز الذي غلب فرعون وقومه وأهلكهم، الرحيم بعباده المؤمنين بني إسرائيل الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى فرحمهم الله ونجاهم. قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي واتل عليهم أيها الرسول قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء. أمر الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو خبره على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك له والتبري من الشرك وأهله. وطبعا نبأ سيدنا إبراهيم كثير طويل متشعب، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتلو علينا نبأه مع قومه. هذه القصة هذه الجزئية إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل أي من صغره إلى كبره، فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل، فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، إن هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أنا بقول المعنى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي قال له قوم نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها ملازمين لها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هو يريد أن يبين أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة. كيف؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون إذا دعوتموهم، يعني يسمعونكم أو ينفعونكم إن عبدتموهم وأطعتموهم، أو يضرون إن عصيتموهم يضرونكم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهم أقروا على أنفسهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. ولذلك كما ذكرنا من قبل في سورة الأنبياء لما سيدنا إبراهيم كسر الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فلما أدرك سيدنا إبراهيم قال له ما بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا إيه اللي حصل، فرجعوا لأنفسهم
قالوا
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء، أنت عارف إنهم ما بيتكلمون، طب أنت عارفين إنهم لا يسمعون ولا يتكلمون فكيف تعبدونهم، فهذا أمر متقرر لا يقبل إشكال ولا شك عند سيدنا إبراهيم وعندهم، يعني لا يسمعون لا ينفعون لا يضرون لا ينطقون، ولكن إيه المشكلة بقى؟ التقليد الأعمى، لجأوا إلى تقليد الآباء الضالين فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل فتبعناهم على ذلك وسلكنا سبيلهم وحافظنا على عاداتهم. فقال لهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أي قال لهم إبراهيم عليه السلام أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله وما كان يعبده آباؤكم الأقدمون فإنهم كلهم أعداء لي لأنهم باطل إلا الله رب المخلوقات كلها، فأنتم وآباؤكم واحد طالما أنتم ماشين على طريقتهم فإنهم أعداء لي وكذلك أنتم أعداء وكلكم خصوم في هذا الأمر والكلام مع الجميع واحد. فإن كانت هذه الأصنام شيئا ولا تأثير فلتخلص إلي بالمساء فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، هذه أعداء يعني قول لهم يعني ينتقمون مني إن كانوا آلهة حقا ولها تأثير. وهذا التحدي حصل من غير واحد من الأنبياء مع سيدنا نوح عليه السلام لما قال قومه فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. وسيدنا نوح عليه السلام قال لقومه إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إلى آخر الآيات. وهكذا تبرأ إبراهيم عليه السلام من آلهتهم فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. وبدأ يذكر لهم أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين هو المستحق للعبودية، لماذا؟ لأنه صاحب الربوبية سبحانه وتعالى هو الرب الخالق، لأنه الرب الخالق الرازق المدبر الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه هو الذي خلقني وهو يهدين، أي يعني هو المنفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية، كما قال الله عز وجل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ربنا سبحانه خلق كل مخلوق وصوره وأحسن صورته وعدله وهداه إلى ما يصلحه في دنياه، والخالق الذي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه فكل يجري على ما قدر له هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. ومن أفراد ربوبيته أنه والذي هو يطعمني ويسقين، يعني هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية، فساق المزنة وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل ثمرات رزق للعباد، وأنزل الماء عذبا زلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأناسية كثيرة. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. طبعا هو أنت تلاحظ هنا فائدتين، الفائدة الأولى في قوله عليه السلام وإذا مرضت، مع أنه قال منذ قليل الذي خلقني ونسب الخلق إلى الله فهو يهدين ونسب الهداية إلى الله، والذي هو يطعمني ويسقين ونسب الإطعام والإسقاء
أنه من فعل الله سبحانه وتعالى. وعند المرض قال وإذا مرضت، فلم يقل وإذا أمرضني. ماذا تستفيد من هذا؟ الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى هو خالق المرض وخالق الشفاء سبحانه وتعالى، ولكن من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تبني هذا مثل هذه الأفعال لما لم يسمى فاعله، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا كما في سورة الفاتحة، صراط الذين غير المغضوب عليهم. تقطع دابرة. لكن هو كان بيقول إن الواحد يوميت إزاي؟ أنا أقول لك أنا عندي اثنين مساجين، آت الواحد يسيب التاني، فليه لازمته كده أحياته وليه نزلته كده موت؟ أيوه. الحجة اللي هتكون طويلة شوية، لا احنا نجيب حجة مختصرة ننجز مع الرجل ده. ايوه ايه طبعا. لكن فهو لا يدعي احد الاحياء والاماتة على وجه الحقيقة الا الله سبحانه وتعالى، تمام. فلم يأتي بلفظة هو والله اعلم، يعني والعلم عند الله، ان الاشياء الاخرى كانت محتاجة تأكيد شوية انها بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره، تمام. وان كل موضوع المرض وشفاء الدكتور ده والعلاج دي اسباب، ومسألة ان الاب يعمل ويكتسب لاولاده في الطعام والسقاء انما هو ايه أسباب، تمام. وهكذا ممكن من قدر الله عز وجل. لكن هنا بقى الموضوع والدعوة إلى الله عز وجل بالنسبة للهداية هي أيضا سبب، فليس الأنبياء ولا الدعاء يملكون هداية التوفيق إنما هي بيد الله. فكانت هذه المواضيع الأشياء محتاجة تخصيص وتأكيد، فزادت لفظة هو. لكن عندي الإحياء والإماتة ما فيش هو، لأن ما حدش يعني هيترجح يقول أنا أحيي وأميت على الحقيقة، فالأشياء اللي تحتاج إلى تأكيد تؤكد. هذه من البلاغة يعني. قال والذي يميتني ثم يحيين، يعني والذي يحيي ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه، فإنه والذي يبدي ويعيد. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي والذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهذا دليل قاطع وحجة باهرة لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها، فدل على اشتراككم في الضلال وترككم طريق الهدى والرشد. قال الله تعالى وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني. ثم دعا عليه السلام ربه فقال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.